السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقات أطفالنا والسنة، تلك الحلقات التي نتحدث فيها عن علاقة أطفالنا بالسنة، عن كيفية تعليم أطفالنا السنة، وعن بعض العبوديات والمهارات المنهجية المهمة المتعلقة بالسنة كالاستنان والتأسي، وكيف يكون ذلك على منهج النبوة. الحقيقة إحنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في تعليم السنة للطفل، لأن إحنا قلنا إحنا في مرحلة العمليات أو في منطقة العمليات والتعليمية يعني، وإحنا في مرحلة التنفيذ، واتكلمنا عن الفهم واستخراج الوصية العملية، إحنا ماشيين كده مع بعض. هنيجي هنا بقى لمرحلة اللي إحنا بنسميها مرحلة القنطرة أو حلقة الوصل، قنطرة ما بين جزيرة العلم وجزيرة العمل، ما بين جزيرة الفهم وجزيرة الاتباع، في قنطرة أو في حلقة وصل. احنا فهمنا خلاص عقليا اللي المفروض بقى نتحرك نعمل ناخد خطوه، فمحتاجين هنا نحرك القلب او نزيد القناعه القلبيه علشان يحصل هذا العمل او الاتباع، وده دور التدبر. التدبر بيجعل هذا الاتباع او العمل او التاسي ايسر واسرع واتم وادوم، ايسر بكتير واسرع بكتير، يعني مفيش يعني هو مفيش الاستثقال والصعوبة، ويبقى أسرع مفيش التقاعس والتباطؤ، وبيبقى أتم مفيش النقص والخلل، وبيبقى أدوم فكرة الاستقامة، فهو يجعله أقوى وأدوم الحقيقة. فالشاهد إن هنا في المسألة دي في بقى يعني كأنها تكون مسألة شائكة شوية أو محتاجة شوية بيان، هو أصلا هل السنة تتدبر أصلا؟ طيب وهل يتدبر الأطفال أساسا؟ وكيف يكون ذلك؟ أنا كحد بعلم الطفل الكلام ده أعمله إزاي؟ هل يتدبر الأطفال؟ الحقيقة ده مش المكان اللي هنتكلم فيه عن النقطة دي، لأن احنا اتكلمنا عن المسألة دي بالتفصيل في برنامج أطفالنا والقرآن، فتكلمنا عن التدبر، ودايما حتى كنت اطرح سؤال، يمكن حتى انا عندي فصل في رساله الدكتوراه بتاعتي عن المساله دي، وفصل حتى في كتاب المنهج النبوي في تعليم الاطفال القران عن هذه المساله، اللي هو هل يتدبر الاطفال، هل يتدبر الاطفال. والحقيقه يعني احنا بشكل بسيط جدا المساله كلها مرهونه بايه التدبر احنا بنتكلم عنه. لو بعض الأفاضل المفهوم للتدبر اللي هو استخراج اللطائف والنكات والحاجات البلاغية، وأنه يفهم الكلام من نفسه، يفهم النصوص من نفسه، يعني يستنبط، ده مش هقول حد ما يعملوش الأطفال ولا حتى الكبار، مش هقول الطفل ما يتدبروش ولا الأباء ولا الأمهات ولا المعلم والمعلمات، إنما إذا كان التدبر هو أصلا فكرة إن الإنسان التفكر في الحال أو التفكر في المآل أو النظر في العواقب، فالطفل يتدبر ونحن ننشر أصلا. الطفل جد يعني مسألة العواقب بتشغله جدا في أوقات كثيرة، إنه أقول له إيه رأيك تعمل كذا؟ يقول كذا، لا مش هعمل، إيه اللي حصل؟ هو تدبر، هو نظر في العواقب دي، لما نظر فيها لا خد قرار قال لا مش هاجي، طب إيه رأيك في كذا؟ ماشي تمام، فهو الطفل يتدبر ونحن ننشر. فدي الحقيقة مش محل الكلام عنها وبسطها، فالطفل الحقيقة يتدبر، لأن التدبر هو مهارة يعني بتتولد في الإنسان، بتظهر إلى حد كبير في مرحلة التمييز والتعقل، يعني مع التمييز والتعقل، لأن أصلا حتى هم في التمييز بيقولوا أنه يميز بين ما يضره وما ينفعه، هو التدبر متعلق بكده أصلا، يميز بين ما يضره وما ينفعه. في مسألة التعقل ذاته اللي هو تعقل الفهم والإدراك والضبط والإمساك مرهون بشكل كبير جدا بالتدبر. فإنما لو هو تدبر بقى احنا يعني نقصد به ان الولد يبقى عنده لطائف ونكت واستنباطات ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا، مش هو ده اللي اكيد الطفل مش هيتدبر بهذا المعنى يعني. انما النظر في العواقب، ابن منظور يقول: وتدبر الامر اي نظر في عاقبته والتدبر التفكر فيه. العرب يعني مجمعين، او في يعني مفترض في لغة العرب، ان التدبر هو النظر في ادبار الامور. التدبر ده هو اللي احنا النظر في العواقب، في النتائج، في المآلات. فهو نظر او تفكر او تأمل في العواقب او المآلات او ادبار الامور يعني. فهو ولذلك هو نشاط ما بيجيش قبل الفهم. يعني الانسان فاهم، ده بيجي بعد الفهم. انا فهمت وبعدين اتدبر في هذا الكلام. زي مثلا لو قلت للولد: ايه رأيك حبيبي اوديك تلعب مثلا في البلاي ستيشن؟ مش فاهم يعني اصلا بلاي ستيشن. ابي يعني ايه بلاي ستيشن؟ فهمت حبيبي يعني زي بلاي ستيشن. يعني انا ابي المفروض اعمل ايه؟ يعني انا عايزك تروح تلعب شوية لو حابب. ده كده الفهم، ودي الوصية الرئيسية. طيب ماشي ابي، هفكر واقول لك. فكر. طب انا هروح هناك مش عارف ايه، انا خايف، ممكن مش عارف يحصل ايه، او خلاص يا ابني جاي. هو ده اصلا التدبر، هو التفكر في العواقب، ده النظر في العواقب. وده كلنا يعني نشهد بان الطفل يعني بيفعله. نعم مش كل الاطفال بيفعلوه، نعم مره يفعلوه مره لا يفعلوه، احيانا بيتفاوتوا في فعله، لكن هو حاضر، هو موجود اصلا. طيب فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه فكره، هل السنه نفسها تتدبر اصلا؟ طيب قبل ما يجي القران خالص، قبل ما ينزل القران، كان العرب عندهم لفظ تدبر ولا مش عندهم؟ كانت عندهم اصلا يعني. فالتدبر عندهم كان لأي كلام، لأي نص. ده هو كمان أصلا كان في الكلام. وربنا لا، فلم يتدبروا القول. والقول ده يعني يشمل القرآن ويشمل السنة ويشمل الكلام العادي بتاع الشخص العادي. ففكرة إن يعني ما يزعمه بعض الأفاضل إن التدبر خاص بالقرآن، إن التدبر ده ما ينفعش بالسنة، ما ينفعش بالكلام، ده كلام غريب جدا. لان اصلا بطبيعه الحال العرب حتى قبل ما يجي الاسلام كان عندهم اصلا كلمه تدبر. كانوا بيتدبروا في ايه؟ في الكلام. يتدبرون في كلام الشخص. فسواء الكلام ده سواء كان منطوق او هذا الكلام مكتوب، منطوق اللي هو بيسموه قران يعني، او مكتوب كتاب خلاص. فسواء ده او مسموع سمعوه يعني. فهو المهم، فكان او محفوظ حاجة في راسه وافتكرها ومررها على قلبه. فبالفعل التدبر حاجة حاضرة في اصلا في لغة العرب اصلا. وقبل ما يجي القرآن والسنة اصلا كان عندهم كلمة تدبر. فايه اللي يمنع ان السنة نفسها تتدبر؟ يعني ايه اللي يمنع ان ده نشاط انساني بيحصل ما عندوش علاقة بهذه المسألة، ما عندوش علاقة بان ده قرآن او سنة؟ طيب لو بصينا من جانب اخر بقى، طيب ما هو القرآن وحي، طيب السنة هي برضه سنة وحي. يعني ايه اللي يخلي السنة اللي هي وحي برضه كما القرآن؟ اي نعم، ايوه، هو هل التدبر هو لللفظ ذاتها؟ اللفظ ده بقى وليه؟ لماذا قال احسن ولم يقل يحسن؟ ولماذا قال احسن ولم يقل اكثر؟ وعلاقة هذه بالكذا، والسياقات والسبقات واللحقات واللطائف والنكات؟ لا، التدبر بيكون في المعنى، والزمان حتى في الوصية الرئيسية أصلا التدبر يكون في الوصية الرئيسية. فأنا فهمت الكلام ده، المفروض بقى أنا هذا الذي فهمته قلت أبرز من بغى لي فعله إيه الوصية الرئيسية، وأبدأ أشوف بقى أين أنا من هذا الكلام. أتفكر في حالي وأتفكر في مآلي، في حالي تقييم النفس وتفقد الماضي الخلل اللي عندي، وفي مآلي المال الحسن المال السيء. فده ايه يعني المفترض اللي يحصل في التدبر؟ فده ليه ما يحصلش في السنة؟ عادي، ما هي المعنى الذي جاء به هذا الحديث او جاء به هذا النص هو معنى اصلا من عند الله سبحانه وبحمده، ويستاهل ويستحق ان هو يتدبر. هنقول اصل التدبر ده والله هو يعني حاجة يعني في للكلام العظيم النفيس اللي هو كلام ربنا. طب مين قال ان السنة مش كلام عظيم نفيس يستحق ويستأهل ان المعاني اللي فيه تتدبر اصلا؟ حتى فضلا يعني عن عذرا، حتى لو هنتكلم بقى على مستوى اللفظ كلفظ بقى، اصلا بيقال اوتيت جوامع الكلم. حتى برضو النبي سبحان الملك في الفاظه، لا الفاظه عظيمه برضو، لغته عظيمه جدا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لغته يعني مميزه جدا جدا من الناحيه البلاغيه ومن الناحيه البيانيه، فاللغه مميزه للغايه اصلا، يعني فيها من لغه القران موجزه ومركزه ومعجزه حقيقه. الجوامع الكلم اللي هو الكلمات موجزه يسيره تشتمل على معاني كبيره وكثيره. فالشيء دي النقطه الثانيه، طبعا زي ما قلت يعني يمكن ده مش مجال المناقشه التفصيليه، لان يمكن البرنامج الى حد كبير هدفه يعني توجيهات كده ان بوليتس يعني سريعه فيما يخص الباب. نروح بقى لنقطه مهمه، ازاي الحته دي يعني احنا نناقش الجزئيه دي عند الطفل بقى، اللي هو فكره ان احنا الحديث خلاص عرفناه اياه، ازاي نساعده على تدبره بقى؟ هو الحقيقه هل احنا بندبر له؟ احنا ما بندبرلوش، زي احنا ما بنفهملوش. يعني انا بفهم برضو نفس القصه، انا المفروض ان انا الفهم انا منتظر بعده مخرج معرفي، ان يبقى الولد عرف وفهم علم. طيب انا منتظر ايه بعد التدبر؟ منتظر مخرج وجداني، ان هو يبقى اتحرك قلبه زادت دفعيته. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول عند عن القران: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم احدكم اخر الصوره. وده واضح في المقصد الاعظم من التدبر، قلنا ان يجعل الاتباع ايسر واسرع واتم وادوم. ومعظم المواطن التي جاء فيها التدبر في القران الكريم بمنطوقه، هنلاحظ ان كان في مشكله في الاتباع، في استثقال في الاتباع، في يعني المهم في تكاسل، في المهم في اشكال ما. فلو الايات بتؤكد انهم لو تدبروا خلاص لكانوا اتبعوا احسن اتباع واكمل اتباع. فالشاهد يعني اللي اقصده هنا، هل احنا اللي نتدبر للطفل؟ لا، احنا بنساعده على التدبر زي ما احنا بنفهمه، بنساعده على الفهم، ان احنا بنبين ليه. طيب فاحنا عايزين الطفل يتدبر، يعني نعمل ايه؟ اول حاجه من الحاجات المهمه جدا اكدنا عليها قبل كده، ان يكون فاهم كويس، واستخرجنا الوصيه الرئيسيه. فمثلا هنا ان اترك ما لا يعنيه. طيب هنا بقى هنروح نساعد الطفل، احنا عايزين نتدبر، يعني عندنا التفكر فيه، حلو التفكر في المقال، وفي التفاعل او تجاوب بالاقوال وغيرها، بس هنا خلينا نركز على التفكر في الحال والتفكر في المقال. التفكر في الحال ان هو الولد يتفكر في حاله. طيب هتفكر في حاله يعمل ايه؟ يعني تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلاء. تقييم النفس فيما يتعلق بايه؟ فيما يتعلق بالكلام ده، نقول له حبيبي تتصور ان هذا الكلام مرايه بتشوف نفسك فيها، انت فين؟ طيب عشان ما نصعبهاش على الولد الطفل، ممكن ربما من الحاجات اللي تسهل عليه، نقول له ادي نفسك نسبه مئويه في الموضوع ده، انت بتترك ما لا يعنيك بنسبه كام في الميه؟ مش فاهم برضه. يعني مثلا لو انت 10 مرات 10 مواقف قدامك، حد مش عارف بيعمل ايه، حد بيتكلم في حاجه، حد مشغول، كم مرة منهم لا بتقول يا ماليش دعوة، أنا مالي، حاجة تخصه هو، تترك ما لا يعنيك إلا ما يخصكش، ما بتشرش مناخيرك في حاجات ما تخصكش. يعني 5 من 10، إذا بنسبة 50%، إذا عندنا مشكلة. يعني هذه الوصية اللي الإنسان بيوصي بيها إحنا بنطبقها يا دوب بنسبة 50%. 50% بنخالفها. دي مشكلة في الأحذار الذين يخالفون عن أمرها نصيبهم فتنة. دي الفكرة، مش فكرة بس ان احنا بنقيمه، لا خلاص احنا كده تقييم النفس. طيب تفقد مواطن الخلل. طيب انت بيحصل الكلام ده؟ وبصراحة بيحصل لما الاقي مثلا 2 صحابي بيتكلموا مع بعض ومش عارف ايه في المدرسة، فانا ببقى ايه عايز اعرف بيتكلموا في ايه، واسألهم اتكلمتوا في ايه او كلام من ده. برضو احيانا بيحصل لما يكون اخواتي مثلا حد منهم جاي من بره، ولا انت جاي منين، انت عملت ايه. لو لقيت مثلا ماما بتتكلم مع حد في التليفون، فممكن اقول لها ماما انت كنت بتكلمي مين، بتتكلمي في ايه. فده كل ده ايه، هي بنسميها احنا مواطن الخلل. يبقى التفكر في الحال، احنا هنا هنشوف نساعده على تقييم نفسه في ضوء هذا الكلام الذي اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقد مواطن الخلل التي لديه فيما يتعلق بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ايه مواطن الخلل التي لديك، ايه مواطن الخلل اللي عندك، والله عندي المواطن الفلاني، عندي المواطن الفلاني، عندي المواطن الفلاني. ليه؟ لان الكلام ده هيكون تمهيد للتطهر منها، تمهيد للتزكي منها، فده هيساعدنا ولا شك. طيب ده كده اللي هو بنسميه احنا التفكر في الحال، او احيانا نقول عليه تنزيل الكلام ده على النفس، اللي هو اين انا منه، احيانا نقول عليه الاسقاط، ان انا اسقط الكلام ده على نفسي. فكرة ان هو برضو من الضروري ان الطفل يفهم ان هو مخاطب بهذا الكلام، لان يعني كتير جدا يعني الاطفال بيتصوروا ان كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم للكبار مش لهم هم. ويمكن كمان من الحاجات اللي اللي بتكرس عندهم المعنى ده، فكرة ان اصلا احنا اطفال مش مكلفين، كده كده مش مكلفين اصلا، فهم بيبقى بالنسبة لهم اللي بيسمعوه ده كأنهم بيسمعوه يعني ايه فور فن، يعني كده الاستمتاع، اه ادينا قاعدين وخلاص نتعلم شوية حاجات. فضروري برضو الحتة دي نضبطها في ذهنهم شوية، ان عادي حبيبي انت الخطاب ده المفترض خطاب للناس، انت من الناس ولا ناس ناس؟ لا انا من الناس، اه الحمد لله. مش طيب ده خطاب ليك، يا ايها الناس، ايها الناس، طيب يا ايها الذين امنوا، طيب مش مؤمن؟ اه الحمد لله انا مؤمن. طيب حسن اسلام المرء، انت مش مسلم؟ فدي برضو نقطة مهمة، فكرة ان احنا كتير جدا الاطفال بيبقى هم شايفين الخطابات دي مش موجهة لينا اصلا، نقول لا الخطابات موجهة ليك، بس ممكن تكون ايوه انت ما انتش ملزم بيها قوي، ان ربنا من كرمه انك مش هتتعاقب لو انت عملت الكلام ده، بس هتثاب لو عملته، هيكتب لك في اجرك. ولذلك هنا برضو لازم النقاط اللي تناقش، يمكن انا ناقشناها بالتفصيل في كتاب منهج نبوة في تعليم الاطفال القرآن، فكرة ان الطفل يقول انا مش مكلف. طب هو حبيبي انت ربما ما تكون مش مكلف بمعنى ايه؟ يعني ما تتعلمش خير، ما تعملش خير، بالعكس انت مخاطب بالخير ده، انت لما تتعلمه او تعمل بيه ده يكون في ميزان حسناتك ربنا يكتبه لك، ربنا من كرمه بس انه ما شددش عليك ان انت لو ما عملتش كده هتتعاقب، مع مراعاة نقطة مهمة جدا، ان انت ممكن ما تكونش مكلف ان انت تعمل الكلام ده، بس انا كوالدك، انا كوالدتك، انا كمعلم، انا كمعلمة، انا مكلف ان انا اعلمك الكلام ده. برضو من الحاجات المهمة احنا لازم نتدرب على هذا الكلام، علشان ما تجيش مرة واحدة كده نلاقي نفسنا احنا، طيب انت لما يجي مثلا خلاص هتبقى بلغت، المفروض انت تصلي وتصوم وتعمل وتودي وتعرف ايه اللي يرضي ربنا وتعمله واللي ما يرضوش، هتعرف الكلام ده منين مرة واحدة كده فجأة؟ ما انت لازم بتتهيأ الكلام ده وتتدرب عليه، فبرضه ده مهم جدا. فالحته دي ضروريه جدا في يعني في مساله الايه اسقاط الكلام ده على النفس، التفكر في الحال انها بتشوش فيما يخص الاطفال في الحياه في الحته دي. طيب الحته المهمه بقى اللي هي اصلا تعتبر قطب راحه التدبر، وهي التفكر في المآل. يعني التفكر في المآل، يعني ايه التفكر في المآل؟ اللي هو النهارده من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب انت الوصيه الرئيسيه اللي خرجت بيها، انا اترك ما لا يعنيني. طيب المقال دايما في مقال حسن ومقال سيء، فنحدد الاول المقال. طب انت لو تركت ما لا يعنيك ايه اللي هيحصل لك؟ انت بقى احسن اسلام مكتوب عند ربنا من احسن الناس اسلاما. طب انت لو ما عملتش كده وتدخلت في ما لا يعنيك، لا ده انت كده هتبقى لم تطع الله ولم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت هتبقى اصلا هتقع في مشاكل، هتقع في امور. وطبعا هنا بنستعمل النصوص، ان كانت حاجه حاضره في النص بنستعملها، ان ما كانتش حاجه حاضره ربما بنستدعيها من نص اخر، ربما من ايه او حديث اخر يعني، بس نركز قوي على المذكور في النص، اللي هو يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك، نركز على دي. وفيما يخص الاطفال حقيقه نركز على العواقب الحسن اكتر، شوف اللي هيحصل لك ايه. فهنا احنا لا نكتفي بان احنا نحدد العاقبه الحسنه، بل يشهدها، احنا عايزين يشعرها قلبه، عشان كده ممكن نفصل فيها شويه، مش مجرد معرفه العواقب، عواقب العواقب. فمثلا نقول له شوف بقى انت، شوف دي حاجه تحسن اسلامك، تكون من احسن الناس اسلاما، وتكون من اقرب الناس من الله، واحب الناس الى الله، واقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى يا بختك يا سيدي، ده انت مش عارف اقول ايه، وكانها منافسه وانت بقيت كذا. فهنا مش فكره ان هو بس ان هو يتفكر، لا ده كمان ينظر، يشهدها بقلبه. تخيل نفسك بقى وانت كذا في الجنه، تخيل نفسك بقى كده وانت بينادى عليك على رؤوس الاشهاد، تخيل نفسك فكره الشهود، الشهود ان في ذلك الذكرى ان كان له قلب القى السمع وهو شهيد. عشان كده دايما نقول العواقب الحسنه والسيئه ونحاول نشهده اياه، دي نقطه مهمه، مش بس ان احنا نقول له عليها، نشهده اياه، والطفل مش هيقدر بنفسه يعمل الكلام ده، لكن شوية بشوية شوية بشوية بعد هذه المرحلة التلقينية هتيجي إن شاء الله المرحلة الاحترافية، إن هو بنفسه يقدر الحمد لله يقوم بهذا الكلام. ده كان يعني حق مهم جدا جدا من حقوق السنة، وخطوة مهمة من خطوات تعليم السنة الأولية لأطفالنا، وهي خطوة التدبر. إن شاء الله نكمل رحلتنا مع الخطوات الأخرى في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.